لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم من يقول من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك.
الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى، وأيد عيسى بآيات تبهر الورى، وأنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب بالبينات والهدى، صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى، وعلى عمر الفاروق الملهم فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى علي بن عمه بحر العلوم وأسد الشرى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نجانا الله وإياكم من النار. مرحبا بكم أيها الأحبة في الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الساعة ساعة مباركة، وأن يتقبلنا فيها أجمعين. أيها الأحبة في الله، أنا لا أدري حقيقة بأيهما أفرح، بهذا الصرح المبارك وهذه المنارة العامرة التي نرجو أن تكون منارة لنشر السنة ونشر القرآن ونشر العلم ونشر التوحيد، أم أفرح بثلة العلماء الأجلاء من مشايخنا وأساتذتنا ووجودهم معنا؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح الحقيقي أيها الأحبة في الله بنصر الله وبفضل الله وبشرع الله وبدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الفرح المحمود، هذا هو الفرح المشروع، هذا هو الفرح الحقيقي أيها الأحبة في الله. أنا أرحب بمشايخي وأساتذتي، مشايخنا وعلمائنا الأجلاء، وعلى رأسهم فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر. كما أرحب بفضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ الدكتور أسامة سليمان حفظه الله ورعاه. كما أرحب بفضيلة شيخنا المبارك فضيلة شيخنا محمد النبيه حفظه الله تعالى ورعاه. كما أرحب بفضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عبد المنجي سيد أمين حفظه الله تعالى ورعاه. كما أرحب بالجمع الكريم وعلى رأسهم فضيلة عمدة هذه القرية المباركة، أسأل الله جل وعلا أن يحفظه وأن يبارك فيه. كما أرحب بالأستاذ الفاضل الحاج محمد عوض شاويش حفظه الله تعالى ورعاه، نائب هذه الدائرة، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يحفظه. كما أرحب ب مشايخنا الموجودين المبثوثين بين الحضور الكريم، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا الجمع. وأترك المجال الآن لفضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمد النبيه ليرحب بهذا الحضور الكريم، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وأتباعه ومن سار على هديه وترسم خطاه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا في مسجد الفاروق. فضيلة الشيخ أبو أنس باركه الله تعالى رحب بمشايخ العلم وبالحاضرين، ولا كلام لي إلا أن أقول المسجد إخوتي الكرام في البلد هو عاصمتها. لماذا؟ لأن المسجد تخرج منه الإشعاعات والتوجيهات، أي إشكال في القرية علاجه من المسجد، وأي أزمة في البلد انفراجاتها كذلك من المسجد. فالمسجد عاصمة، عاصمة البلد. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسجد بيت كل تقي، كما في الحديث المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله تعالى لمن كان المسجد بيته بالروح والريحان والجواز على الصراط إلى رضوان الله تعالى إلى الجنة. والله جل ذكره بيّن في كتابه أن المساجد لله، ومن ثم العاصمة، ينبغي ألا تصدر للناس إلا ما فيه أمنهم وراحتهم وسلامتهم وسعادتهم. والمساجد لم تبنى أبدا للأحوال الشخصية ولا لما نراه ونسمعه ونشاهده في أيامنا المعاصرة، لما المساجد عواصم. والله أسأل أن يثبت القائمين على هذا الصرح على الدين الصحيح بالفهم الصحيح. ونشكر مرة أخرى في آخر كلامنا السادة العلماء والحاضرين الضيوف جميعا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله شيخنا الحبيب خير الجزاء. أيها الأحبة في الله، مجمع الفاروق بقرية الدميين صرح أسس على التقوى إن شاء الله من أول يوم، يراد به وجه الله جل وعلا، ويراد به نشر العلم والتوحيد والسنة، وهو منارة كما ذكر شيخنا الحبيب جزاه الله خيرا، وهو عاصمة كل مكان يوجد فيه. فالمساجد أحبتي في الله بعمارها لا بجدرانها، المساجد بعمارها لا بجدرانها. فقد كان مسجد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم فرشه الحصباء وأعمدته جذوع النخل، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما سجد في الماء والطين. العريش لا يستر ولا يكن، وينزل المطر فيختلط بالأرض، ويسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الماء والطين. أشرف وجه سجد لله. أحبتي في الله، هذا المجمع إنما هو حلقة من حلقات البشريات بالنصر والتمكين إن شاء الله، لأن العودة إلى المساجد والعودة إلى السنة والعودة إلى التوحيد هي بشارة النصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أحبتي في الله، أعيد وأكرر الترحاب بكل من شرفنا، وخاصة من جماعة أنصار السنة المحمدية الذي ينتسب هذا المسجد إليها. كما أرحب بأستاذنا الكريم الأستاذ جمال سعد حاتم حفظه الله تعالى ورعاه، رئيس تحرير مجلة التوحيد. أيها الأحبة في الله، ومن هذه البشريات ومن هذا النور أترك المجال لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المنجي سيد أمين ليتحفنا ببعض هذه البشريات وهذا النصر القادم من الله جل وعلا. وإن كان من الواجب أن نقدم فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، ولكن سنجعله إن شاء الله مسك الختام ولن نطيل عليه بإذن الله تعالى، فنستسمح.
من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم في هذه البلدة المباركة وفي هذا الجمع الطيب وفي هذا البيت العامر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا عز الإسلام وذل الكفر بأعيننا. أيها الأحبة الكرام، علمنا ديننا كيف نبث الأمل وكيف نكون من المبشرين، والله تبارك وتعالى الرؤوف الرحيم هو الذي علمنا ذلك من خلال كتابه ودلنا عليه، كما علمنا ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، إن الله تبارك وتعالى قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، كما قال: فإن مع العسر يسرا، كما قال الله تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، كما قال الله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، إلى آخر هذه الآيات. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، قال: واجتمعوا ولا تفترقوا. كما أرسل رجلين من أصحابه للدعوة إلى الله تعالى فقال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، واجتمعا ولا تفترقا. يا أيها الأحبة الكرام، علمنا الله تبارك وتعالى من خلال قصة نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم ذلك، لما احتدم الأمر ولما عظم الخطر ولما لم يرجع يوسف عليه السلام ولا أخوه بنيامين ولا أخوه الأكبر، كيف تلقى هذا الخبر؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فلما عظم الخطب مرة أخرى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، هل أثر هذا الحدث على ما قيل قبل ذلك؟ لا، إن الأمل لا يزال مشرقا. قال لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وتحقق الأمل المنشور. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، إلى آخر هذه القصة. وأخذوا قميصه ثم ذهبوا إلى أبيهم فوضعوا القميص على وجهه فارتد بصيرا. وجمع الله تعالى هذا التشرذم الذي كان موجودا، ألف بين القلوب وجمعهم جميعا وقال لهم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، إلى قوله: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما زلزلوا زلزالا شديدا يوم الخندق، هل فت هذا في أعضاضهم؟ هل أثر في قلوبهم؟ هل أثرت فيهم العواصف أو العواطف؟ لا، إنهم قالوا مع عظيم الخط: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وتحقق هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب كديتين في الخندق لم يعمل فيهما المعول، ضرب الكدية الأولى الصخرة وبرقت برقة، فقال: أوتيت مفاتيح كسرى. ثم ضرب الأخرى فقال: أوتيت مفاتيح قيصر. ثم قال لأصحابه بعد ذلك: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. وتحقق ذلك. نسأل الله تعالى أن يرينا عز الإسلام وذل الكفر بأعيننا، وأن يجمعنا على الخير، وأن يجمعنا في الجنة بدون سابقة حساب ولا عذاب. شكر الله لكم وشرفنا كثيرا بشيخنا وإمامنا وعالمنا فضيلة الدكتور الأمين العام لجماعة أنصار السنة، وبالأستاذ الفاضل الأستاذ جمال سعد حاتم رئيس تحرير المجلة، وبضيوفنا وإخواننا الأعزاء. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المنجي السيد أمين خير الجزاء على هذه الكلمات التي أسأل الله تعالى أن يثقل بها موازينا. أيها الأحبة في الله، لا ننسى أن نرحب بالأستاذ الدكتور محمد عبد الهادي حبيب حفظه الله ومعاه، كما لا ننسى أيضا أن نرحب بأخينا الحبيب فضيلة الشيخ وائل يوسف أبو محمد وجميع الإخوة الحاضرون، أسأل الله جل وعلا أن يحفظهم وأن يرعاهم. أيها الأحبة في الله، كما لا ننسى أن ندعو بالرحمة والمغفرة ورفعة الدرجات لمن تبرع بأرض هذا المسجد، الحاج رفعة الصالح الشقاوي، أسأل الله جل وعلا أن يرفع درجاته في عليين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن يغفر لنا وله ولجميع موتى المسلمين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، كان بودي أن نترك المجال فسيحا أمام شيخنا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر حفظه الله ورعاه، وكنا نستمتع بكلماته العذبة بمسك الختام، ولكن لأن شيخنا الحبيب عنده محاضرة وعنده ارتباطات، فلذا سوف نستسمحه أن نستمع إلى كلمته الآن. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلها في موازين حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإني أحمد الله إليكم وأشكره سبحانه وتعالى أن هيأ لنا الجلوس في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، نعمة تستحق أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها. ثم لقائي بهذه الوجوه الطيبة المباركة الذين أنست إلى لقياهم وفرحت بالجلوس معهم، أشكرهم جميعا، من دعونا إلى هذا اللقاء ومن قدمونا في هذا اللقاء ومن قاموا بهذا البناء ومن وهبوا هذه الأرض. وهؤلاء الوجوه جميعا وهذه الوجوه كلها بفضل الله عز وجل أراها من المحبين للخير المساهمين فيه. واسمحوا لي أنني لن أذكر اسما من هؤلاء خشية أن أتجاوز واحدا من الفضلاء، ولذلك أعم القول فأقول لكم جميعا شكري وامتناني على فضلكم وكرمكم ودعوتكم لنا، جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا. ثم إنني والكلام إن أردت سيطول، غير أنني سأدور في كلمتي حول ما أشار إليه أخي فضيلة الشيخ عبد المنجي حفظه الله تبارك وتعالى. فلقد والله ذكرنا في مطلع بيانه بشيخنا وعالمنا فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن محمد صفوة نور الدين رحمه الله تبارك وتعالى، حيث كان يفتتح خطبه ومحاضراته بما افتتح به جزاه الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما سمعت هذا المطلع من المقدمة دعوت للشيخ، لأن آثاره وبصماته رحمه الله تبارك وتعالى على هذه القرى وسائر مدن مصر واضحة. الأمر الآخر، بعث فينا الأمل، بعث فينا الأمل كلمة جميلة، إن العبد عليه أن يتطلع إلى مستقبل واعد، وأن تكون لديه همة عالية يرغب من خلالها أن يصل إلى أعالي الجبال. غير أنني ما أدري هل يعني فهم غيري كما فهمت أنه يلوح أن الرئاسة قد انتقلت من المنوفية إلى الشرقية، ولعل هذا من مصيص الأمل الذي يحدو الأمة إلى مستقبل واعد إن شاء الله تبارك وتعالى. على كل حال، المسلم في أحلك الظروف والأوقات عليه أن ينظر دائما إلى الأمام لا إلى الخلف والوراء. إن التطلع إلى معالي الأمور سمة يحبها رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إن المؤمن التقي النقي الورع لا يرضى بالدون أبدا. إن حياة الانحطاط التي يعيش الإنسان فيها وهو لا يستطيع أن يتنفس أو يتحرك أو أن ينطلق برؤياه وفكره وعقله، هذه لا تعد في الحقيقة حياة، وإنما هي الموت بعينه. إنما الحياة طموح، الحياة أمل يتحقق بعبودية كاملة لله تبارك وتعالى. إننا إذا أردنا حياة سعيدة، أردنا حياة كريمة، أردنا حياة مطمئنة، أردنا حياة يسودها الأمن والاستقرار، فما علينا إلا أن نعبد الواحد القهار سبحانه وتعالى جل في علاه. إن العبد إذا رجع إلى ربه ومولاه تفضل الله عز وجل عليه بسائر ألوان النعم. ربما يسكن الناس شيئا من الضيق والضنك والكرب والفزع والخوف وما إلى ذلك، وكل هذا ينجلي بفضل الله عز وجل عندما يلجأ العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، عندما يحط رحاله على باب الله عز وجل فيصدق في العبودية لله تبارك وتعالى ويحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصدق الله في قوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو أن أهل القرى آمنوا بالله عز وجل وتحقق فيهم هذا الإيمان بتقوى الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه لأكلوا من فوقهم أرزاق تتنزل عليهم، ومن تحت أرجلهم من خيرات ينبتها الله عز وجل من الأرض ويخرجها إليهم. ونحن نثق في وعد الله تبارك وتعالى، وما علينا فقط إلا أن نحط رحالنا عند باب ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك كان هذا المسجد وهو فرصة عظيمة للغاية أن يلتقي فيها أهل أن يلتقي فيه أهل الإيمان ويرفع من خلاله الأذان وشعار توحيد رب العالمين سبحانه ويركع ويسجد فيه لله عز وجل. أيها الأحبة في الله، رسالة المسجد رسالة عظيمة، عندما يفقهها المسلم سيعلم أن بيت الله عز وجل كما يعبد الله تبارك وتعالى فيه يقود النظام الاجتماعي والأسري بل العسكري للدنيا كلها. إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان من خلال مسجده الشريف المتواضع الذي أشار بعض إخواني إليه الآن، أشار بعض إخواني إلى ما كان عليه الآن، هذا المسجد هو الذي تربى فيه وتخرج الصديق رضي الله عنه وعمر الفاروق وعثمان بن عفان، وتخرج فيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا المسجد المبارك الذي عايش النبي عليه الصلاة والسلام فيه أصحابه فعبدوا الله تبارك وتعالى بحق وصدق ويقين، كم قاموا فيه لله عز وجل، وكم ركعوا وسجدوا لله، وكم سبحوا ربهم فيه، وكم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وكم قرأوا القرآن فيه. ومع كل ذلك كان المسجد هو مستشفى المسلمين، فهذا معاذ بن جبل يطببه النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده المبارك الشريف. هذا المسجد كانت تنطلق منه جحافل التوحيد لتدك معاقل الشرك، فغزوة أحد انطلقت من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون، المسجد بني لعبادة الله تبارك وتعالى وحده لتحقيق التوحيد لله، ولذلك يقول رب العالمين جل في علاه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن العبد يجب أن يوحد ربه ومولاه وأن يصرف جميع ألوان العبادة إلى الله وحده جل في علاه، فلا معبود إلا الله ولا رب سواه ولا إله إلا هو. ثم علينا جميعا أن نحقق المتابعة لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك أنا أشد أزر إخواني في هذا المسجد المبارك أن يترسموا خطى الحق في طريقهم إلى الله تبارك وتعالى، فيحققوا التوحيد لله ويتابعوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه هو الإمام القدوة وحده عليه الصلاة والسلام. فلا إمام لنا ولا أحدا من الرجال يمكننا أن نقتدي أو أن نهتدي به أو أن نتبع أثره ونسلك طريقه سوى النبي المبعوث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا أمرنا ربنا في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم اعلموا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكن شاردة ولا واردة ولا كبيرا ولا صغيرا ولا عظيما ولا حقيرا، إلا بلغ أمته به ونصح أمته به، فترك أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمات: والله لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على المحجة البيضاء. وهذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: والله ما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما صلوات الله وسلامه عليه. فاقتصروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا آثاره وسنته، واحذروا البدع والمخالفات أو اتباع سياسات باطلة أو أحزاب مفرقة وغير ذلك مما سرى بين الناس اليوم، لأن كتابنا واحد، ولأن ربنا واحد، ولأن ديننا هو الإسلام، ولأن قبلتنا هي القبلة التي وجه الله إليها نبينا عليه الصلاة والسلام. إخواني الكرام، أعطيكم أيضا بصيصا من الأمل، وقلت بأنني أحببت أن أتحدث حول ذلك. الإنسان عندما يرى الأمور تضيق عليه أن يتسع صدره لحياة جديدة ولأمل جديد ولمستقبل ينطلق فيه إلى أعالي الأمور بإذن الله تبارك وتعالى. وإليكم هذا النموذج النبوي من تربية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج مهاجرا إلى ربه من مكة إلى المدينة النبوية تابعه المشركون طلبا لقتله، وقد وضعوا جائزة كبيرة في ذاك الوقت لهذا الأمر، ألا وهي 100 من الإبل لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. هناك قصة طويلة سأدعها الآن، غير أن سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه علم بمكان النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج يجري بفرسه ومعه سلاحه وراءه ليأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام. تتحقق معجزة إلهية، تسيخ فرس هذا الرجل في داخل الأرض ويسقط من على فرسه ألا وهو سراقة، ثم يقيمها مرة أخرى وينطلق، فتعود مرة أخرى وتسيخ قدم فرسه في الأرض، فيطلب الأمان من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي مطارد، ليس معه سلاح، النبي ليس معه إلا الصديق رضي الله عنه. النبي يسير وهو جائع، دخل خيمة أم معبد وطلب منها ماء فلم يجد، طلب منها شيئا يأكله فلم يجد، واقتصر على معجزة أزراها الله له، شيء من النبل اليسير أزراه الله عز وجل في ضلع شاة تخلفت عن الخروج لمرضها. فهو صلى الله عليه وسلم هذه حاله، رجل خائف، المشركون قد طلبوا رأسه، ليس معه عتاب ولا عدة، يسير في صحراء يموت فيها الإنسان عندما يكون وحيدا أو تتخطفه الثعالب أو الذئاب أو غير ذلك، إلا أنه كان ثابت الجأش صلى الله عليه وسلم وعنده همة عالية صلى الله عليه وسلم. سراقة يطلب بعد ذلك الأمان من النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل اللي معه سلاح وقوة وعتاد يطلب الأمان من النبي عليه الصلاة والسلام، فيؤمنه النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي إليه ويعلمه أن لا يقدر المشركين بمكانه، ثم تأملوا ماذا قال له، فيقول له عليه الصلاة والسلام: إنك ستلبس سواري كسرى. فيتعجب سراقة، الرجل في هذا الموطن وهو في صحراء قاحلة ويمكن أن يقتل ويموت مطلوب من الأعداء، ورجل جائع وخائف وليس معه إلا ربه ومعه الصديق رضي الله تعالى عنه، ويبشر بهذا أنه سيفتح بلاد الفرس من أعظم بلاد الدنيا وقتئذ، ويبشره النبي عليه الصلاة والسلام سراقة بأنه سيلبس سوار كسرى ملك الفرس. فيتعجب سراقة ويقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسرى بن هرمز؟ يريد أن يتأكد لعله يعني بكسرى آخر. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: كسرى بن هرمز. ويتحقق هذا الوعد ويتحقق هذا الوعد في عهد أمير المؤمنين ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حينما فتح الله عز وجل هذه الديار وأتى المسلمون بسوار الكسرى. وهنا تذكر عمر رضي الله تعالى عنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم بسراقة، فدعاه وألبسه سوار الكسرى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أدرك من ذلك من الصحابة تذكروا هذا الموقف وبكوا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزة الإسلام والمسلمين. أسأل الله عز وجل أن يعز في بلادنا الإسلام والمسلمين، وأن يعلي كلمة الحق والدين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إخواني الكرام، كما بدأت حديثي بشكر الله يختمه، أشكر الله تبارك وتعالى أولا وآخرا على توفيقه وامتنانه، ثم على وجود هذا المسجد في هذه القرية العامرة المباركة، ثم على أن التقيت بهذه الوجوه الطيبة المباركة. لكم مني جميعا كل الشكر والتقدير والثناء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جزا الله شيخنا الحبيب خير الجزاء. حقيقة أيها الأحبة في الله، هذه القرية العامرة المباركة زارها مشايخ فضلاء من أئمتنا وشيوخنا وعلمائنا، ففضيلة شيخنا الشيخ صفوة نور الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة زار هذه القرية العامرة المباركة، وفضيلة شيخنا المبارك فضيلة شيخنا الشيخ صفوة الشوافي رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان له كلمات ما زالت محفورة في القلوب والأسماع في هذه القرية المباركة. وفضيلة شيخنا العالم أحسبه كذلك من المكي على الله، وقد توفاه الله قريبا، فضيلة شيخنا الشيخ زكريا حسيني رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان له زيارات متعددة إلى هذه القرية العامرة، وكثير من شيوخنا الأجلاء الفضلاء كان لهم في هذه القرية ذكريات وذكريات. فالحمد لله على نعمته أن من علينا بشيوخنا وعلمائنا، أسأل الله جل وعلا أن يرحم الأموات وأن يبارك في الأحياء. أيها الأحبة في الله، لقد طوف بنا شيخنا المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر حفظه الله تعالى ورعاه في أبواب مهمة، وخاصة في باب النصر والتمكين لهذا الدين. وأنا أبشركم جميعا كما بشرت شيخنا المبارك منذ أيام بهذا النور الذي بدأ يشع في هذه المحافظة المباركة بفضل الله تعالى. فجمعية الماهر بالقرآن الكريم بالشرقية على سبيل المثال للحصر لها بفضل الله جل وعلا في كل مراكز محافظة الشرقية وقراها يدا بيضاء، فقد بلغ بفضل الله تعالى عدد الملتحقين بالحلقات أكثر من 2300 طالب وطالبة، ولله الحمد والمنة. ومن المتوقع أن يتخرج معنا من حفظة كتاب الله تعالى كاملا بعد أيام قليلة إن شاء الله تعالى ما لا يقل عن 850 حافظ وحافظة بفضل الله جل وعلا، نصر كبير من الله جل وعلا. وأما البشريات الأخرى الكثيرة من طلبة معاهد إعداد الدعاة بجمعية أنصار السنة المحمدية، ومن طلبة العلم بدورات المجتهد وإعداد العالم الرباني ودورات إعداد القادة، وكذلك الحضانات المنتشرة التي تخرج أطفالا لكنهم أبطال كبار صغار في سن السادسة، ولكن بفضل الله جل وعلا عندهم من العلوم الشرعية ما ليس عند من في الثانوية بفضل الله تعالى. ولليد الطولة في هذا الأمر في هذه المحافظة فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عبد المنجي سيد أمين حفظه الله تعالى ورعاه. أيها الأحبة في الله، لا أدري عما أتكلم من هذه البشريات، ولكن أترك المجال لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أسامة سليمان حفظه الله تعالى، ليمتعنا وليحدثنا وليستكمل ما بدأه شيخنا المبارك في أن المساجد بعمارها لا بجدرانها. فليتفضل مشكورا، جزاه الله خير.
الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الجمع الكريم الطيب، الحقيقة بعد كلمات مشايخنا الأفاضل كلمة مختصرة سريعة تتعلق بالأمور. الأمر الأول أن الله عز وجل أراد بهذا المسجد أن يقوم وأن يكون. في الحقيقة هذا الاعتماد جاء من دولة قطر الشقيقة، اعتماد ضعيف، ولكن أخي محمد قبله. وأنا أعلم علم اليقين أن هناك آيات كريمة وفية ساعدت في إتمام هذا البناء وفي فرشه، ولكن الإخلاص يصنع المعجزات. الإخلاص في العمل هو أساس النجاح في كل عمل، فهو سر التوفيق، أن تخلص لله رب العالمين. وأحسن أن هذا المسجد من أول يوم أسس على هذه النية. كم كان حلما أن يكون لنا هذا المسجد في هذه القرية المباركة الدميين التي أعتمر نفسي من أهلها بكل عائلتها من التسعينات بل الثمانينات. وهذه القرية متعطشة لأهل السنة وإلى منهج أهل السنة. فالحقيقة الشكر أولا لمؤسسة عيد بن محمد القيرية في دولة قطر الشقيقة التي أرسلت الاعتماد، ثم إلى الأخ الكريم الفاضل الذي تبرع بهذه قطعة الأرض في ميزان حسناته، وإن شاء الله له بيت في الجنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطار بنى الله له بيتا في الجنة. فهنيئا لمن تبرع، ثم لكل من ساهم في بناء هذا الصرح الكريم المبارك. المساجد إخواني كثيرة، لكن المساجد القائمة على منهج أهل السنة والجماعة ونبذ البدع والخرافات وتعليم التوحيد والعلم الشرعي قليلة، قليلة جدا. وأنا في الطريق من بلدتنا فاخوتي إلى هنا بأعرف الدكتور عبد الله بن بلال بالمركز، فقال: أتمنى أن يكون في كل قرية من بلدكم مسجد أهل السنة ينشر السنة ويطعم البدعة ويعلم التوحيد ويرشد الناس إلى نبذ الخرافات وإلى سر التمكين في الأرض الذي قال الله عز وجل فيه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولذلك من اليوم تبدأ الرسالة في هذه القرية المباركة بإذن الله تعالى برفع هذا المسجد الكريم في هذه البقعة المباركة. والحقيقة لما دخلت المسجد كم فتحنا من المساجد بإدارة مشروعات أنصار السنة في كل المحافظات، لكن الاعتماد المخصص في هذا المسجد لا يقوم بهذا العمل مطلقا ولا بنفسي بيده. ثم هذه الروح الطيبة التي نستشعرها من هذا البناء ومن هذا البيت إنما يدل دلالة قاطعة بإذن الله سبحانه على إخلاص إخواننا وعلى إخلاص الحضور جميعا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا بد أن نركز على نقطة: المساجد مصنع رجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أسس دولته على أسس ثلاث. الأساس الأول إقامة المسجد، الأساس الثاني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. سر نجاح أي عمل الأخوة الإيمانية الصادقة الحسن والبغضاء وأمراض الصدور توقع أو تحدث أي عمل أو أي عمل نقوم به، المؤاخاة والمسجد ثم وثيقة العلاقات مع معشر يهود الذين خاضوا العهود والمواثيق. بهذه الأسس الثلاث أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولته في المدينة. أيها الإخوة الكرام، ولذلك صدق من قال لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يقول حي على الكفاح. فحي على الصلاة ترفع من هذا البيت العالم وشعار التوحيد والعلم النافع بإذن رب العالمين. فأقول لأخي وأخواني جميعا، الحقيقة رب العالمين أراد لهذا المسجد أن يكون سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا العلم النافع وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقبضنا على التوحيد وأن يبعثنا مع أهل التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم على حضوركم وعلى سعيكم وعلى اقتطاعكم من أوقاتكم لربكم عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور. طيب تفضل. جزا الله شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور أسامة سليمان خير الجزاء على ما قدم من هذه الكلمات التي أسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتي، اللهم آمين. أحبتي في الله، كلام العلماء لا يشبع منه، ولكن مشايخنا حفظهم الله قالوا أن خير الكلام ما قل وكثر وشره ما كثر وألى. لكن إن كان هناك من كلمة أخيرة أختم بها فهي في مهمة المساجد. أحبتي في الله، كم من مسجد موجود لا يعرف فيه أو لا يعرف له دور، وخاصة حتى في نشر السنة لا تجد له دور في نشر السنة ولا في تعليم كتاب الله جل وعلا. ذهبت منذ أسبوع تقريبا وبالأمس أيضا إلى قرية تابعة لمركز أبي حماد، قرية تسمى قرية كفر أبو نجم. دخلت المسجد وإذا به 465 طالب وطالبة في سن الابتدائي والإعدادي والثانوية يريدون أن يحفظوا كتاب الله جل وعلا. والله يا أحباب 465 طالب وطالبة. المسجد دخلت ليس فيه موضع قدم. هو ده فعلا دور المسجد. دور المسجد أنه مش مجرد يفتح في بعض الصلوات وبعض الآخر لا يفتح. مش دور المسجد فقط لمجرد الشعائر كما يقولون شعائر صلاة الجمعة، هذا شيء، ولكن المسجد مؤسسة عامرة في جميع جوانبها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز الجيش من المسجد، يبعث منه السرايا، كان يقضي بين الناس ويحل مشاكل المسلمين داخل المسجد. كان مؤسسة دعوة، مؤسسة إصلاح، مؤسسة اجتماعية، بل كان كما أشار شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله شاكر حفظه الله أنه كان حتى مستشفى يمرض فيه المرض، بل وكان يؤثر فيه الأسارة كانوا يؤثرون في المسجد، والمسجد مؤسسة كاملة متكاملة عامرة أحبتي في الله. فلذلك نرجو أن تتحول مساجدنا إلى ذلك، تتحول إلى مؤسسة تعليمية، إلى مؤسسة تعبدية الشعائر تقام فيها على هدي الكتاب والسنة، أن تكون مؤسسة اجتماعية لتراعي حالات الفقراء والمحتاجين والأرامل ونحو ذلك، مؤسسة عامرة في جميع جوانبها. أحبتي في الله، ليست المسألة قاصرة على مجرد الصلوات فحسب، ولكن الموضوع أكبر من ذلك. أرجو أن يكون هذا الصرح المبارك بداية لنشر هذا المفهوم المتكامل في هذه القرية العامرة، وأترك المجال لأخي الحبيب أبو عبد الله فضيلة الشيخ محمد الصادق فليتفضل مشكورا جزاه الله خير.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين، ثم أما بعد، جزاكم الله خيرا جميعا. أنا كلمتي ستكون مع قصة هذا البناء. والله كما سمعتم من الشيخ أسامة حفظه الله، هذا المسجد فيه شيء يعني خفي أحسبه الإخلاص. المسجد من حوالي 20 سنة وبعض مشايخنا يطلب مني أن أقيم مسجد في القرية ويتكفل البعض بالبناء، ونحن نؤجل حوالي 6 سنوات خلاص قررنا نبني هذا المسجد، وتبرع أحد الإخوة من أهل هذه القرية بقطعة أرض وسجل الأرض باسم جمعية أنصار السنة وباسم الشيخ أسامة سليمان، وطلبنا اعتماد للمساعدة في بناء المسجد، وجاء الشيخ أسامة بنفسه، جاء مهندس أنصار السنة وقسنا الأرض وعملنا الرسم وبدأنا الاستعداد للبناء، لكن الله لم يوفق هذا الشخص للخير. فبعد أن أعددنا العدة وبدأنا نستعد للبناء، وإذا به يرسل إلي شخص يقول أن لو بنيت المسجد أمن الدولة هيأخذ أولادي. قلت له لماذا؟ قال لأن فلان جاء وأخبرني بذلك. أهل الشر كثر، والشيطان يمشي للناس ليبعدهم عن طريق الجنة. وبالفعل تم إلغاء المشروع على هذا المكان، لكني لم أخبر الشيخ أسامة بهذه المسألة لعلي أجد مكان آخر. وبدأت أحداث قبل الثورة بسنة، جاء إعلان بمنع أي أموال جاءت لبناء المساجد في مصر، وكان من ضمنها هذا المال الذي جاء لهذا المسجد. وفي أحد الصلوات في مسجد زاوية في هنا في القرية فيها درس نتكلم فيه، وإذا بالأخ شوقي صاحب هذه الأرض، نسأل الله يجعلها في ميزان حسناته، قل يا أخي أنا عندي قطعة أرض أريد أبني مسجد وتسعدني فيه بمبلغ قليل، كم تريد أن تبني؟ قال 50 متر 60 متر. قلت له ألا تزيد قليلا؟ مش ممكن نزودها شوية؟ قال زود. وإذا بالرجل يعطينا هذه المساحة التي فيها صحن المسجد، ونحن في البناء قلت أنا لا أريد مسجد تقليدي، لا أريد حمامات تحت ومصلى فوق وناس تطلع وترفع. قال خذ من الأرض ما شئت، نسأل الله أن يوسع عليه. وبدأنا بالبناء فعلا. لما بدأنا جاء الشيخ أسامة وقال ما في اعتماد، مبلغ المعتمد لكم قليل جدا، 300,000 ماذا يصنعون؟ المجمع على فكرة وصل 950,000 تكلفته حتى الآن. قال 350 ولا 300,000 ماذا يصنعون لك؟ قلت سنبني. آخر رمضان قلت وفر. قال بأي شيء؟ قلت وفر توكل على الله، هات اللودر وفر وتوكل. والمبلغ اللي كان معي ما أدري 10 أو 20 أعطيته له في نفس اليوم، وهذه من البشريات، في نفس اليوم وأنا أرجع من هنا إلى بيتي قابلت امرأة والله لا أعرفها حتى الآن، وأعطتني رويشة ذهب وبعض الجنيهات لم تفك حتى الآن. قال شيخ محمد تبنوا مسجد في البلد؟ قلت نعم. قالت سمعنا المسجد جاي له فلوس من برا. قلت يا أختي جاي له مبلغ، لكن المبلغ قليل،
إن شاء الله سلبني وإحنا نحتاج إلى التبرع. قالت إذن هذا كل ما أملكه من الذهب، وأعطتني هذه الغويشة ما زالت موجودة مع الشيخ رمضان، وحوالي 60 جنيه 70 جنيه لا أدري، ما زالت موضوعة حتى الآن. قلت أبشر والله هذا هو الفتح، وأبشركم هذا أسرع مشروع بني لأنصار السنة في مصر بفضل الله عز وجل. والله كانت بشريات وكانت نصر من الله تبارك وتعالى. المسجد فيه فتوحات عجيبة جدا في كل شيء. بعد أن بنينا المهندس اعترض على الرسم، عملنا رسم من عندنا، وكان بتوفيق الله عز وجل رغم اعتراضه هو جاء بنفسه وقال، يعني الأول قال ده كلام فاضي، لما جاء وانتهى شاف المسجد يقول كم مهندس كان معكم؟ ولو سألتم الإخوة اللي كانوا بيشتغلوا كم مهندس كان معنا، أنا أعتبر أن كان معنا جيش من المهندسين، لكن في الحقيقة المسجد بتوفيق الله تبارك وتعالى وبمشورة الطيبين وبدعم أهل الصلاح وأهل الخير قام هذا البناء. قام هذا البناء ولم نطلب من أحد حتى الآن من أهل القرية تبرع. في ناس تبرعت جزاهم الله خيرا، لكننا لم نطلب ووفقنا لذلك. ومن البشريات الفرش. هذا الفرش ذهبنا نسأل عنه، الرجل يقول هذا الفرش للتصدير ما عندنا إلا 20 قطعة، يعني يعملوا 60 متر. قلت يا أخي اسأل في المحلات الأخرى لعل الله عز وجل يرزقنا ونكمل. يوم والثاني وهو يتصل، أنا بحثت، ذهبت أنا وإخواني للنسجون، قالوا هذا الفرش سعر المتر 220 جنيه. 220 جنيه والرجل حيدونا ب75. الرجل يقول أنا ما أدري لماذا وافقت على هذا السعر. والله وبعد يومين فقط اتصل وقال الحمد لله توفر لكم مقاس الفرش على قدر المسجد 34 قطعة، يكفل مساحة 260 متر، والحمد لله اكتمل هذا البناء كما ترون. أنا أراه أنه توفيق من الله عز وجل والله، وإنه حرمان. المحروم من حرم الخير، المحروم من حرم التوفيق إلى طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا عسله أو استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبض عليه. بعض الناس حرم، بعض الناس حم أن يتبرع والله بأموال في هذا المسجد ثم أمسك. أمسك لماذا؟ لأنه يتبع الأفاقين من الإعلاميين ويتبع ما يسمعه من أهل الزيغ والضلال. السنيين بيجيلهم أموال إرهابية، دي أموال الإرهابيين، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. خسئوا والله وخسروا، إنهم يهرفون بما لا يعرفون. والله لن نسامحهم يوم القيامة إلا إذا تابوا ورجعوا إلى الله. يتكلمون بكلام بذيء سيء ولا يعلمون أن الناس تدخل النار بسبب حصاد الألسنة. أيها الإخوة الكرام، رأينا في هذا المسجد بشريات والله إني أحسبها بسبب إخلاص أصحاب الأرض أو أصحاب الجزء القليل اللي أرسلوه من المال أو بأصحاب الإخوة الذين قاموا على البناء. ومنهم أخي الشيخ رمضان كان يقوم من الفجر إلى منتصف الليل قائما على قدميه لا يكل ولا يمل، ومن معه من الشباب الطيبين لا أستطيع أن أحصر الأسماء الآن، لكن ليس لهم مني إلا الدعاء. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الصرح صرحا مباركا، وأن يتقبله منا، وأن يوفقنا فيه للعمل الصالح، وأن ينفع به البلاد والعباد، اللهم أمين. وأخيرا أيها الإخوة الكرام، هذا ليس مسجدا فقط، فوق هذا البناء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم 8 فصول، وفوق دورة المياه فوقها مصلى النساء وعيادة طبية ومكتبة عامة لجميع الناس، وفوق المدرسة مستشفى تحت البناء. إن شاء الله خلال 4 أو 5 شهور سيكتمل، وقد تبرع أحد المحسنين طبيب من أهل القرية بتجهيز هذا المستوصف إن شاء الله تعالى، هو الدكتور أحمد ممدوح إسماعيل ابن الحاج ممدوح أو إسماعيل رحمه الله، وعدني أنه إذا اكتمل البناء جهز المستشفى بإمكانياته الطبية. فإن شاء الله سنقوم وسنستمر ولا نلتفت لكلام الناس إلى خدمة إخواننا وتقديم ما يمكن تقديمه لرفعة هذا الدين ونشر العلم الشرعي الصحيح نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم جميعا، وأشكركم جميعا لهذا الحضور، وأشكر مشايخي الذين شرفونا في هذا المقام. نسأل الله أن يبارك فيكم وفيهم وفي جميع أبنائنا وأبناء المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين. وأخيرا أتقدم بالشكر الحاج محمد أبو عوض والدكتور محمد حبيب وحضرة العمدة حاج مدحت والجميع من شارك معنا، وجزاكم الله خيرا.
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول ربنا تبارك وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فكل له أمنية غاية هدف يسعى إليه، فإذا كان هذا الهدف وهذه الغاية هي رضا الله تبارك وتعالى والوصول إلى جنته، إذا فالإنسان يبذل أعلى المطالب وأعلى الغايات وأسمى الأمنيات. لذلك وجب عليه أن يسعى بهمة تتناسب مع هذه الغاية العظمى، وإلا فهو يقاطع نفسه. إن مطلوبا كهذا يحتاج إلى همة تساويه حتى تصل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن الله يحب معالي الأمور. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذه الهمة، لا يرضون بالقليل، لا يرضون بالدون، لا يطلبون إلا المعالي. حتى في دعائه يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، أعلى شيء. حتى إذا كان عملك
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هادي والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.